بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال عن وزن طوبة وصيغتها الصرفية. جواب أنها فعلى من طاب، وأصلها يائي لأنها من الطيب، ولكنها أبدلت واوا خشية اللبس، لأنها لو قيل طيبة لالتبست بالمصدر المعتاد وطيبا بالوقف. هل المقصود بهذه القواعد الإمعية وعدم الإرادة واختيار الجلساء؟ لا، المقصود بهذه القواعد أن يبين لك ما هو أولى به، وهي أولى لكل الناس بحسب تجربته هو، ولا تعدو بعض القيود التي نذكر بعضها دائما. ما الأصل بما يسمى بصلاة المحاذاة؟ جواب أن الإنسان إذا كان غير راض عن الإمام لدينه لقبح دينه، فإنه ليس له أن يفرق جماعة المسلمين، بل يصلي معهم في مساهدهم ولا يهجر المسجد خشية سوء الخاتمة. قد أخرج مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. فلذلك لا يهجر المسجد ويصلي فيه، ولكنه لا ينوي الإتمام بالإمام، بل يصلي بمحاذاته كأنه يصلي معه، ومحل هذا في الصلاة التي يصليها الفذ، بخلاف الجمعة فلا يمكن أن تصح فيها صلاة المحاذاة. وكذلك الجمع من أجل الجماعة كالجمع من أجل المطر أو نحوه، فإنه لا يصليه الفذ، لا يجمعه الفذ. والإمام إذا كان مكروها لدى المصلين في دينه فلا يحل له أن يؤمهم. قد جاء في ذلك حديثان، وما حديث أنس وحديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوم هم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخر، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب. وكذلك حديث أنس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أما قوم هم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها ساخر، ورجلان متقاطعان أي متهاجران متصارمان، وفي رواية أخوان متصارمان. هذا السؤال: ما الفرق بين الشفع والوتر؟ جواب أن الشفع هو ما يقبل القسمة على اثنين، والوتر هو ما لا يقبل القسمة، هذا من ناحية العددية. لكن في الاصطلاح الفقهي الوتر المقصود به الركعة الواحدة التي يوتر بها الإنسان صلاة الليل، أي نافلة الليل، يوترها بركعة أو بثلاث ركعات أو خمسين أو سبعين أو تسعين أو إحدى عشرة، كل ذلك ورد في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفع المقصود به ما يصليه من الركعات قبل ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا شفع، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وفي حديث ابن عمر في الموطأ وغيره: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فعلى هذا وتكون النوافل أصلها الشفع للوتر. والشافعي رحمه الله يرى جواز التنفل بالواحدة مطلقا، يرى أن الوتر نافلة في كل النوافل، فلذلك يجوز للإنسان إذا كان مستعجلا ودخل المسجد أن يحييه بركعة واحدة، وهكذا فيجوز عنده التنفل بالركعة الواحدة. هل الشفع ركعتان فقط أو أكثر من ذلك؟ لا، جواب الشفع يطلق على ركعتين وعلى أربعين وعلى أكثر من ذلك. وفي وصف عائشة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وفي رواية: لا يسلم بينهن، بين هذه الأربع. هذا الوتر بعد نهاية صلاته، بعد أن يصلي ما كتب له يوتر بعد ذلك بإحدى عشرة ركعة أو بتسع ركعات أو بسبعين أو بخمسين أو بثلاثين أو بواحدة. وإذا أوتر بثلاث فهل يجلس بعد الركعتين ثم يقوم ويأتي بركعة؟ ورد في ذلك عدد من الأحاديث، ورد أيضا أنه يسردهن سردا، ومذهب الجمهور أنه يجلس عند كل ركعتين بالتشهد الأول ثم يأتي بركعة، ومذهب الحنفية كراهة ذلك لا يتشبه بصلاة المغرب، لكن ثبت في الحديث فمذهب الجمهور والراجح. نعم. أراد أن يصلي مرة أخرى، مذهب الجمهور أنه يصلي فقط ما كتب له، وليس عليه وتر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أتراني في ليلة، وهو لم يريد أن يجعل آخر صلاته شفعا، فلم يريد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وذهب ابن عمر إلى أنه يصلي ركعة تشفع له تلك الماضية، فإذا صلى ما شاء ختم أيضا بوتر آخر فيكون أوتر ثلاث مرات، وهذا رأي لابن عمر لم يوافق عليه جمهور أهل العلم.
ذكرنا يوم ناظر مفسدات الفطرة التقليد،
مفسدات الفطرة ثلاثة
والعناد.
نعم.
أشكل عليه الفرق الدقيق
بين العناد والتكبر. بالنسبة للعناد من أسبابه التكبر، ولكن هو المهم فيه ما الناس يسموه في المصطلح بالعكس، لأنه طبع لدى بعض الناس، بعض الناس يكون معاند دائما يسمع الحق ولا يقبله، في بعض الأحيان لا يكون عن تكبر، وفي بعض الأحيان يكون عن تكبر،
يعني
في قد يجتمعان معا وقد يفترقان. هذا السؤال عن معنى حديثي أنزل علي أن هذا القرآن أنزل علي على سبعة أحرف. جواب أن الأحرف المقصود بها القراءات، أي الطرق الأداء، وليس المقصود بها هذه القراءات التي بين أيدينا التي نسميها الآن القراءات السبعة والعشرة وغيرها. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحديث على 42 قولا، وأصح هذه الأقوال أن المقصود به هيئات الأداء، وقال طائفة أخرى بل المقصود بالحروف قراءات مستقلة، مثلا حرف فيه الإمالة وحرف ليست فيه، حرف فيه التقليل وهو بين لا الإمالة ولا الفتح، حرف فيه نقل الهمزة وحرف ليست فيه، حرف فيه الإشمام وحرف ليست فيه ليس فيه، وهكذا. وقيل المقصود بالأحرف في لغات العرب، فبعض هؤلاء يأتوا بسبع لغات من لغات العربية، والواقع أنها الفروق بينها قليلة وليست لغات، إنما هي لهجات. فعلا نجد فرقا بين لغة أهل اليمن لغة حمير ولغة قريش، والناس كانوا يعرفون هذا حتى في الجاهلية، وفي المثل من دخل ظفاري حمر، دخل ظفاري مدينة ظفاري أو جزيرة ظفاري حمر، أي تعلم لغة حمير، لأنه محتاج إلى ذلك في مخالطته. واللهجات الأخرى فيها بعض الفروق في النطق فقط، مثلا كسكسة بني أسد وكشكشة تميم، قد جعل رب الشي تحت شي سريا، فعينا شي عيناها وجيد شي جيدها، ولكن عظم الساق من شي رقيق. فهذه لغة في حرف كاف الخطاب إذا كان للأنثى، وإلى الآن توجد في نجد، نعم في نجد، لا ليست شينا ولا تاء، وهي بين التاء والسين، نعم في كاف الخطاب للأنثى فقط، ليس كاف الخطاب للرجال لا يدخل فيه هذا. فهذه لهجات للعرب، وبعضهم يزعم أن المقصود بذلك المترادفات من الكلام، وهذا قول ضعيف جدا وصعب، لأن ما يمكن أن تكون كل كلمة لها سبع مترادفات، والله الحديث القرآن كله أنزل كذلك. لكن يجاب عن هذا أيضا أن من الكلمات ما لا يكون فيه فرق بين القراءات أصلا، جميع القراءات تقرأها على وجه واحد. وعموما القول الراجح هو أن المقصود بها قراءات قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين ذلك سبب ورود الحديث، وهو أن هشام بن حكيم بن حزام قرأ سورة الفرقان فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكاد يبطش به فانتظره حتى سلم، فأمسك بتلابيبه فجعل يجره حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا قرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزل، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل علي على سبعة أحرف فلا تختلفوا فيه. ولذلك القراءات الموجودة الآن لدينا التي نقرأ بها يمكن أن يكون كل قراءة منها من عدة أحرف، فيها الأحرف السبعة فالقراءة الواحدة يمكن أن يكون فيها الأحرف السبعة جميعا بما يقع فيها. وقد قال ابن جرير الطبري إن ستة أحرف نسخت وإنه بقي حرف واحد وهو العرض الأخيرة، ويقصد بذلك الزيادات التي كانت والنقص. وهذا القول بعيد جدا كذلك، لأنه قصد به التسهيل والتخفيف ولا نسخ في مثل ذلك. ما قصد به التسهيل والتخفيف في الشريعة الإسلامية لا ينسخ، إنما ينسخ ما كان أشد. نعم. هذا السؤال عن رواة سنن أبي داود. جواب أن أبا داود اشتهر عنه ثلاثة هم الذين روى عنه السنن، وهم ابن الأعرابي وابن داية واللؤلؤي أبو بكر. هؤلاء هم أشهر الرواة عن أبي داود بسننه، وقد روى عنه غيرهم، ولكن هؤلاء الثلاثة هم الذين وصلت إلينا روايتهم. وفي رواية اللؤلؤي أخذ بها أهل الأندلس واشتهرت في الغرب الإسلامي، ورواية من الأعرابي أخذ بها أهل بغداد وأهل العراق، ورواية من داية ليست كاملة الآن، لا توجد كاملة، ما توجد، وابن داسة لا توجد كاملة الآن، لا يروي أحد الآن سنن أبي داود كاملا برواية ابن داسة، بل أجزاء منها، مثل رواية المحاملي في صحيح البخاري بعض الأجزاء منه، ومثل رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك الموطأ، فإنه شك في أبواب منه هل سمعها من مالك فرواها عن علي بن زياد، فأصبح يرويها عن علي بن زياد وليست عن مالك مباشرة. هذا ما حكمه؟ تحدي بين طرفين، أي إذا فاز أحدهما أعطى الآخر جائزة وهكذا. جواب أن ذلك إذا كان في التسابق في الأمور العلمية أو الثقافية، وكانت الجائزة من محلل أي من شخص آخر ثالث جاز ذلك. أما إذا كانت بينهما فقط فهذا الذي يسمى بالرهان، وقد كان في صدر الإسلام جائزا، فقد راهن أبو بكر أمية بن خلف على غلبة الروم فارس في بضع سنين، ولكنه في ما بعد نهي عنه، فلا سبق إلا في سهم أو خف أو حافر، فهذا الذي يؤذن بالسبق في المسابقة في الرماية أو في الركوب. والسبق هو ما يدفع للفائز، السبق بالتحريك، والسبق مصدر سبقه ويسبقه. ما حكم لبس المرأة البنطلون إذا كان للتباهي لبس الرسم؟ جواب أن اللباس له ضوابط شرعية، فلباس المرأة من ضوابطه أن يستر جميع ما أوجب الله عليها ستره من بدنها، وأن لا يشف عما تحته، أن يكون ثخينا يستر ما تحته فلا يشف، وأن لا يكون مثل لباس الرجال، وأن لا يكون لباسا دينيا لديانة من الديانات. هذه الضوابط الأربعة لباس المرأة. لكن يزيد الرجل ضوابط أخرى، أن لا يكون اللباس حريرا في حق الرجل إلا موضع أربعة أصابع فقد أذن للرجال بذلك، وأن لا يكون لباس شهرة بالنسبة للرجال وقد جاء النهي عن ذلك. ولباس الشهرة هو اللباس الذي لا يلبسه قوم في أي بلد من العالم، أما اللباس الذي هو لباس لقوم في أي بلد من العالم إذا لبسه الإنسان فليس ذلك لباس الشهرة. إذا لبست أنت الآن هنا في المدينة لباس الأفغان، أو لبست لباس بعض القبائل الإفريقية أو اللباس الغريب، فهذا لا يعتبر لباس الشهرة، لأنه لباس لقوم لهم حضارة موجودة في العالم. أما أي لباس لا يلبسه أحد من الناس واخترعه الإنسان وبدأ به فإنه يثير الناس، فلذلك نهي عنه. وكذلك يزاد في حق الرجل أن لا يكون مسبلا، والإسبال معناه تعدي الكعب، فما فوق الكعب جائز، والكعب نفسه شبهة، وما أسفل من الكعب محرم إذا قصد به الخيلاء إجماعا، وإذا لم يقصد به الخيلاء ففيه خلاف مبناه على الخلاف في حمل المطلق على المقيد أو عدم حمله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الإطلاق ورد عنه التقييد، وليس المقصود أن الحديث من المطلق أو أنه من المقيد، لأنه لا ينطبق عليه تعريف المطلق والمقيد عند الأصوليين، مثلا ما أسفل من الكعبين في النار، وكذلك قوله من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. فكلاهما من باب العام لا من باب المطلق، وليس فيهما مقيد إلا أنه قصد بالتقييد الأمر العام، وهو أن الجر مقيد بأن يكون خيلاء، فإذا كان خيلاء فلا خلاف في حرمته، وإذا كان لغير خيلاء ففيه الخلاف. الذين يرون أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد يبقى على قيده يقولون إذا جر ثوبه خيلاء فعليه إثمان، إثم الجر وإثم الخيلاء، وإذا جره من غير خيلاء فعليه إثم واحد وهو إثم الجر دون إثم الخيلاء، لأن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. والذي يترجح أن المقصود النهي عن ذلك إذا كان للخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أبا بكر وقال لست منهم، قد بين أنه ربما استرخى إزاره لضمور بطنه فيصل تحت أسفل من كعبه. أما النساء فلهن ذلك، وهو مطلوب منهن أصلا، لأن أم سلمة قالت فما تفعل النساء بعقابها؟ قال يرخين شبرا، قالت إذا ينكشفن قال يرخين ذراعا. وقد اختلف هل الذراع بعد الشبر أو بدله، هل الذراع بدل على الشبر أو هو بعده، فيجوز لها إرخاء شبر ثم إرخاء ذراع، ذراع وشبر حل خلاف. نعم
الذراع
وهذا هنا هنا 50 سنتيمتر 50 سنتيمتر. أما تفصيلات الملابس وخياطتها فهذا أمر مكول إلى الإنسان يجتهد فيه ويختار ما شاء، ولا يمكن أن يقيد على المرأة لباسها أن تلبس زيا معينا أو خياطة معينة أو تفصيلا معينا، فهذا المرجع فيه إلى اجتهادات الناس، لكن لا بد أن يحصل القيود السابقة. فإذا حصل الكشف أو كانت تلبس ما يستر جميع البدن ولكنه يشف عما تحته فهي آثمة بذلك، لكن إذا سترت البدن ولو بألف قطعة فلا حرج ولا إثم عليها، كما لو سترته بقطعة واحدة، إذا سترت جميع بدنها بقطعة واحدة خرجت من الإثم، وإذا سترته بكثير من القطع ووزعتها فقد خرجت من الإثم. في المقصود الستر، وعلى هذا فلها أن تلبس ما شاءت من الأزور والبناطيل والسراويل وغيرها. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في رجوعه من خيبر صاحوا أن امرأة من الأنصار قد سقطت عن دابتها فابتدروها فإذا هي متسرولة، فقال رحم الله المتسرولات من النساء، حتى لو سقطت لا تنكشف، فالتسرول فيه فائدة في هذا. ويبقى أن السراويل إذا كانت ضيقة تصف البدن فقد اختلف في حكمها، فذهب المالكية إلى كراهة لبس المحدد إذا لم يكن تحديده بالريح، أما إذا كان اللباس لينا فإذا هبت الريح حدد الأعضاء فلا يكره لبسه، كما قال خليل كره محدد لا بريح، وهذه الكراهة في الصلاة وفي غيرها. وذهب بعضهم إلى تحريمه، ولكن لم يدل أي نص من الشرع على تحريم المحدد، لما جاء النهي عن الكشف فقط، ومنه حديث الكاسيات العاريات، فقد فسر ابن عباس قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أنهن كنا يلبسن الرقيق الملون من الثياب، الرقيق الذي يشف عما تحته، فيكون هذا تفسيرا من ابن عباس لما للحال الذي كان سببا لورود الآية، وهو أولى ما يفسر بالقرآن ما تعلق بسبب نزوله. هو السراويل ليس إزارا، الإزار لا بد أن يكون غير مخيط الذي يلف. نعم النساء الرجال اختلف هل الإسبال منهي عنه في كل الثياب أو في بعضها. النووي رحمه الله يرى، وهو مذهب الشافعية تقريبا، أن الإسبال يختص بالثياب الكبرى مثل هذه الثياب العامة، أما السراويلات والعمامة ونحوها فليس فيها إسبال. وذهب بعضهم بالتشدد إلى أن الإسبال في كل شيء، وقد ذهب إلى ذلك بعض المالكية وبعض الحنابلة، فرأوا أنه أيضا إذا طال الثوب أمام يديه حتى تجاوز أصابعه فقد أسبل، وهذا قياس فقط على تجاوزه للكعبين، لأن الأحاديث التي وردت في الإسبال تتعلق بالكعبين، وأما الإسبال في اليدين فلم يرد فيه إلا أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طال وصل إلى نهاية إبهامي أصابعه إبهامي يديه. وليس هذا الحديث دالا على النهي، إنما هو دالا على الأفضل والأكمل وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخط له ثوب ولم يمسج له، إنما كانت تهدى إليه ثيابه ويشتريها وتأتي في الغنائم وفي الجزية فيلبسها، ولكن كان من خصائصه أنه لا يلبس ثوبا إلا جاء على قامته صلى الله عليه وسلم، فما قصر ثوبا قط، كل ثوب لبسه يأتي على قدره صلى الله عليه وسلم. نعم.
معمر بن عطيل
هي فصل هذا الجاهز تشتري، وهي ضيق الزخارف. إذا لبست المرأة فالأولى لها أن تلبس فوقها ثوبا آخر يسترها، تكون هي مذابة الثياب الداخلي.
الجلسة الرسمية هي كذا خلاص
بين النساء، لكن الأفضل في مثل هذا النوع دائما أن تضع فوقها شيئا، لأن التحديد مدعاة لأمور منها الحسد ومنها العين ومنها أيضا حد ربما أصيبت بين النساء بأشياء أخرى
في كراهة يعني شديدة.
نعم. كرامكم الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعجله اليوم وإن قدر، فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرها، وربما أعجز أمرها عند ذلك فبطل الكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأ ابن حزم رحمه الله في قواعد سلوكية تتعلق بالوقت، فالوقت هو رأس مال الإنسان وهو أثمن ما لديه، وإذا فاته لم يعوضه. ف عمر الإنسان هو امتحانه، وقد جعل الله الإنسان خمسة أعمار. العمر الأول كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك وخلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ها برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم كلهم أقروا له بالربوبية، فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يعبدوا الشيطان. وفي هذا العهد يقول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا العمر دخل فيه الإنسان حيز الوجود، لأنه وجه إليه الخطاب فأحسن الجواب، وقد بقيت الأرواح منذ ذلك الوقت في السماء الدنيا. وقد ثبت في الصحيح في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عندما استفتح جبريل باب السماء فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بنيه. والنسم اسم جنس واحدة هو نسمة، أي أرواح بنيه أي ذريته. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، إذا نظر إليهم ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه. وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر إليهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. وهذه الروح تنزل عندما يكون الجنين عندما يكمل الجنين 4 أشهر في بطن أمه، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وألف الروح عهدية أي الروح المعهودة له، فقد تعينت من عالم الذر، تعينت له روحه من عالم الذر وعرفت. وهذه الروح ليست هي الحياة، بل الحياة كانت في الجنين منذ كان ماء دافقا، الماء الدافق فيه حياة، حيوانات منوية موجودة فيها حياة، ولذلك يسمع تنفس الجنين في بالأشعة ويرى حركته قبل أن ينفخ فيه الروح. فلذلك نفخ الروح هو ما يتعلق بإنسانيته، فما قبل نفخ الروح لا يعتبر فيه إنسانا ولكن يعتبر حيا، وتبدأ إنسانيته من نفخ الروح فيه.
هل يعلّ جواز الإسقاط
عندما
يقول جواز الإسقاط
قبل؟ غلط. الذين يرون جواز الإسقاط يظنون أن الحياة ما تحصل إلا بعد نفخ الروح، فأخطأوا في ذلك، فالحياة كانت موجودة فيه، وفي ذلك إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل. فالعالم الأول، هذا العمر الأول، بقي معنا منه الآن أمران. الأمر الأول الفطرة التي فطرها الله عليها، وهذه الفطرة هي أن كل إنسان يولد من أصل نشأته على أنه عبد، فلو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يجد معلما فعقل، فلا بد أن يبحث عن شيء يعبده، إذا هدي لعبادة الله عبده، إلا عبد حجرا أو شجرا أو ما يكبر في نفسه. فالإنسان مفطور بأصله على أنه عبد وأنه محتاج للدين، لا يستغني عن ذلك. وإذا فسدت فطرته يقول كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، لكن هذا خلاف الفطرة تماما. الأمر الثاني الذي بقي معنا من العمر الأول التعارف، فقد شاء الله أن تتعارف الأرواح في ذلك الوقت، ولذلك ثبت في الصحيح الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فتجد إنسانا اليوم لم تره قط، وقد لا تفهم لغته ولا يفهم لغتك، لكن تجد نفسك منجذبة إليه، فتجد بينكما ملائمة في الطبع لا تدري سببها، وسببها أن ذلك كان بالتعارف الذي كان في عالم الذر، تفرقت بينكم الأجساد وجمعتكم الأرواح، فجعله الله هو في الهند وجعلك أنت في مكان آخر، وهكذا. أما العمر الثاني فهو عمر الإنسان فوق الأرض، وهذا العمر يبدأ من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، وينتهي بنزع الروح منه عند الموت. توفته رسولنا وهم لا يفرطون، النازعات غرقا والناشطات نشطا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما بين النفخة والنزع، النزعة هو عمر الإنسان التكليفي، أي عمره الأقصر الأعمار، عمر الامتحان. ولكن شاء الله برحمته وفضله ألا يبدأ الإنسان بالتكليف من أول نشأته، بل أخر عنه التكليف حتى يمر بأطوار هو فيها محتاج إلى غيره. وكان الله قادرا على أن يخرج الناس مباشرة كما يخرج الشجرة كل إنسان مستقل، لكن أراد أن يترابطوا فيما بينهم فجعلهم من أسرة واحدة، وجعل تلك الأسرة أيضا من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وجعلهم يمر خلقهم بمراحل، وهذه المراحل بعضها فيه ضعف شديد يحتاج الإنسان فيه إلى التخفيف، ومن رحمة الله التخفيف عند الضعف. الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعف، عندما يعلم الله الضعف في الإنسان يخفف عنه تكاليف، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فلذلك لم يأتي التكليف إلا بعد البلوغ، وقد كان التكليف في صدر الإسلام يبدأ قبل البلوغ، لأن المسلمين إذاك عددهم يسير، فاحتيج إلى أن يشاركوا جميعا في بناء دولتهم وحضارتهم ودينهم، رحمه الله، فوجه الخطاب إليهم جميعا. وفي حديث إسلامي أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من تابعك على هذا الأمر؟ قال رجل وامرأة وعبد وصبي. وليس المقصود أنه لم يؤمن به إلا أربعة أشخاص، بل المقصود أن كل شريحة من شرائح المجتمع قد دخلها الإسلام ولها ممثل، فيه. فقد كان التكليف ذاك للصبيان، ولهذا شاركوا في غزوة بدر وقاتلوا فيها، وقتل بعضهم كعمير بن حمام، هو صبي صغير قتل يوم بدر شهيدا. ثم عند غزوة أحد تعلق الحكم بالبالغين دون من سواهم، فاستصغر النبي صلى الله عليه وسلم من كان أقل من 15 سنة وردهم كابن عمر وغيره، ولكنه قبل رافع بن خديج وعمره إذاك 15 سنة وكان راميا مشفرا بالرماية. فجاءت أم سمرة بن جندب وزوجها سمرة من بني فزارة، ولكنه توفي أبوه وهو طفل، فذهبت به أمه إلى المدينة، فتزوجها رجل من الأنصار، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فأسلمت أم سمرة وزوجها، وأسلم سمرة وهو صغير، فكان ربيبا لرجل من الأنصار، فجاء يجادل عنه، فقال يا رسول الله قبلت رافعا وابننا سمرة يصرعه، فقام بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صراعا، فصرعه سمرته، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو ولم يأذن لمن سواه من الصبيان. وقد قيل إن تغير الحكم باشتراط البلوغ كان عند الهجرة، ولكن يشكل عليه ما ذكرنا من غزو الصبيان يوم بدر واستصغارهم يوم أحد. وقد قال جدي الددو رحمة الله عليه في صدر الإسلام بكل قادر بالغا أو لا نيط حكم القادر، وبعد غزوة النبي أو أحد، وبعد هجرة النبي أو أحد تعلق الحكم ببالغ فقد، قد أي فقط. التكليف مرتبط بالعقل والقدرة معا، ولكن بعض الصبيان يعطيه الله ذكاء، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، فلذلك قد يكون صغيرا وله من العقل ما ليس للكبار، وهكذا حتى في الكبار لا تلازم بين ضخامة الجثة وبين وفور العقل. وقد قال حسان لا بأس بالقوم من طول ومن ضخم جسم البغال وأحلام العصافير، فقالوا لقد أفسدت علينا فخرنا، فلما رضي مدحهم، فقال وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يكون وذي بياني كأنك أيها المعطى بيانا وجسما من بني عبد المداني. عبد المداني بن الدياني بن الحارث بن كعب بن يامي بن مدحج. العمر الثاني بدأ من نفخ الروح فينا وينتهي بانتزاع الروح منا، وهو عمر التكليف، وقد آتانا الله فيه 3 أمور هي فرص لنجاتنا من عذاب الله. الفرصة الأولى العمر نفسه، فإن له نهاية حتمية، ولا يدري الإنسان متى تأتي، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، لكننا نجزم جميعا بأننا ميتون، إنك ميتون وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون. ولا يدري الإنسان متى يأتي ذلك، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والفرصة الثانية هي عمر الدنيا نفسها، فالحياة الدنيا دار عمل ولا جزاء، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل، والدنيا منتهية لا محالة، فهي قرون وقد مضت فيها الأمم، وهذه الأمة أيضا قرون وقد مضى منها إلى الآن 14 قرنا ونحن في 15. فقد جاء أشراطها، رأينا أشراط الساعة، ولا ننتظر الآن إلى الأشراط الكبرى، فلذلك لا بد من تداركها قبل طلوع الشمس من مغربها. تدارك الدنيا نفسها هي فرصة قبل طلوع الشمس من مغربها، وهي وإن كانت مذمومة لكنها مطية الآخرة، فلا يمكن أن ينجح ولا أن يفوز إلا من استعمل الدنيا واستغلها لما يقربه من الله. واسمها مختلف فيه هل هو من الدنو أو من الدناءة، فهي الدار الدنيا فعلا من الدنو لأنها أقرب إلينا من الآخرة، أو من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والفرصة الثالثة ما مكننا الله فيه من أنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه النعم لها آجال محددة عند الله، فالسمع يؤخذ بالتدريج شيئا فشيئا، والبصر يؤخذ بالتدريج، والقوى كلها فما تشتهي غير أن تشتهي. يصل الإنسان إلى مستوى من نقص القوة ونقص العقل ونقص السمع ونقص البصر ونقص القامة ونقص كل شيء، يبدأ القصور في كل شيء، حتى إن الفرزدق حين سأله عبد الملك بن مروان عن علامة الكبر قال اسمعوا حدثك بآيات الكبر، تقارب الخطو وضعف في البصر وقلة الزاد إذا الزاد حضر وقلة النوم إذا الليل اعتكر. فينكس في خلقته، من نعمره ننكس في الخلق، فالرأس الذي كان منتصبا يرجع، وهكذا في قوته في المشي كما قال الشاعر أصبحت شيخا أرى الشخصين أربعة والشخص شخصين لما مسني الكبر، وكنت أمشي على الساقين معتدلا فصرت أمشي على ما تنبت الشجر العصا. وكما قال الآخر أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمسك رأس البعير إن نفر، وذيب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. ثم بعد ذلك إذا لم يستغل الإنسان هذه الفرصة الثلاث كان خائبا، لأنه قامت عليه الحجة بها، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والعمر الرابع العمر الثالث أقصد هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ، وله أطوار تمر به، أولها الضجعة التي يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسبه ويرى فيها مكان مخفيا عنه، وبعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ثم بعد ذلك الامتحان بسؤال منكر ونكير ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، ثم بعد ذلك عرض العمل، كان محسنا جاءه عمله بأحسن صورة وأحسن رائحة فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت، فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك، وإن كان مسيئا جاءه عمله في أقبح صورة وأنتني رائحة فيقول أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت، فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتي. وليس المقصود أن الإنسان لا بد أن يكون محسنا مطلقا أو مسيئا مطلقا، بل المقصود من غلب إحسانه هو الذي يأتيه عمله في أحسن صورة، ومن غلبت إساءته هو الذي يأتيه عمله في أسوأ صورة. ثم بعد ذلك العمر الرابع هو عمر القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو اجتماعنا جميعا فوق الساهرة، إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا العمر ليس فيه راحة ولا استناد ولا اتكاء ولا اضطجاع، يوم يقوم الناس لرب العالمين كله قيام. والعمر الخامس وهو الأخير هو العمر الأبدي السرمدي، إما في جنة أو في نار، وهو نتيجة العمر القصير، أقصر الأعمار هو العمر الدنيوي، ودليل ذلك أن عمرك في عالم الذر طويل جدا، وضع الفرق بين تكليم الله لك ألست بربكم عندما أخرجك من ظهر آدم إلى أن نفخ فيك الروح وأنت جنين في بطن أمك، آلاف السنين الله أعلم بعددها أو مليارات السنين. ثم بعد ذلك عمرك تحت الأرض طويل، فانظروا إلى عمر نوح وهو من أطول من عرفنا عمرا فوق الأرض، فقد عاش قطعا 40 سنة قبل نزول الوحي إليه، فما أرسل الله نبيا إلا على رأس 40. ثم بعد ذلك مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم مكثت السفينة تدور فوق الماء 40 سنة، ثم قيل له يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، وهذا السلام والبركات يأتي بآلاف السنين، حياة جديدة فيها العافية والأمن والأمان، سلام منا وبركات، ليس بركة واحدة، بركات عليك وعلى أمم من معك. مع هذا كم عمر نوح تحت الأرض الآن منذ مات؟ سبحان الله، آلاف السنين. وقد رأيت البارحة في المنام رؤيا غريبة، أني عند البيت الحرام وقد أزيل ما حوله وأقاموا حفريات، فرأينا قبور الأنبياء 70 نبيا حوله، ورأينا قبور بعض النساء، بعضهن منقوش على قبورهن أسماؤهن ونسبتهن، فلانة بنت إبراهام، عرفت أنها إحدى بنات إبراهيم عليه السلام أو شيء من هذا قد تكوني، وتغير الشكل والأحوال. فكذلك ما تخفيه الأرض من أجساد الأنبياء، وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ففيها أشياء عجيبة جدا. هذا العمر الذي مكثه نوح فوق الأرض لا يساوي شيئا من العمر الذي قضاه الآن تحت الأرض. ثم بعد ذلك هذه المحكمات المرائية رؤية الأنبياء. ثم بعد ذلك العمر تحت الأمر الوقوف، لا الرابع، الرابع العمر فوق الساهرة هذا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلذلك هو عمر طويل جدا إلى قولنا بأعمالنا الدنيوية، ولذلك يستقصر الناس أعمارهم فيه. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أما العمر الأبدي السرمدي فلا نهاية له ولا حصر، فلذلك لا يمكن أن يقارن أصلا بأعمالنا هذه. فعندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال أعرفتموه؟ فيقولون نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ويعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه؟ فيقولون نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يضجع فيذبح، فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فلذلك يحتاج الإنسان في هذا العمر القصير إلى ترشيده واستغلاله وعدم إهداره، وهذه القواعد تنظم شيئا من ذلك رحمك الله. ففائدة العمر ليس التمتع بالبلذات، فهذا تحسنه الفارة والنملة والبهائم، ولم يخلق الإنسان لهذا، بل هو كائن كريم على الله جل جلاله، ولذلك شرفه الله في كل شيء. في أصل الخلق خلقه بيمينه وبيديه، وفي الصورة في أحسن صورة، في وكذلك صورة خلق آدم على صورة الرحمن جل جلاله. وهذا الحديث دائما يشكل على كثير من الناس فهمه، فيظنون أنه موجب للتجسيم، وليس الحال كذلك. صورة الرحمن ليس المقصود بها ذات الرحمن جل جلاله، بل المقصود الصورة التي يتجلى فيها الرحمن لعباده يوم القيامة. وقد ثبت في الصحيح أنه يوم القيامة تأتي الأمم فيمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيؤمرون باتباعه، فيتبع الذين يعبدون الشمس الشمس، والذين يعبدون القمر القمر، والذين يعبدون الكواكب الكواكب، والذين يعبدون الأوثان الأوثان، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فيأتيهم ربهم جل جلاله في صورة، فيقول ماذا تنتظرون ها هنا؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فلا يعرفونه. فيأتيهم في صورة أخرى فيقول وما آية بينكم وبين ربكم؟ فيقولون أن يكشف عن ساق، فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره من نحاس فلا يستطيع السجود، ثم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والحديث في صحيح البخاري وغيره، وهو مقتضى لأن هذه الصورة غير ذات الرحمن، لأنه جاء في صورة فلم يعرفوه، وجاء في صورة أخرى فعرفوه، ولا الصورة الأولى ولا الثانية هي ذات الرحمن، لأنها صورة يراها المنافقون والمنافقون بين الله أنهم محجوبون عن الله يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرون وجه الله الكريم وإنما يرون تلك الصورة امتحانا لهم وابتلاء. وهذه الصورة هي مثل ما رأى موسى النار في البقعة المباركة من الشجرة، ومثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج نور أنا أراه، النور الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذه الصورة هي أجمل ما يمكن، فلذلك خلق الله آدم على صورته، هذه الصورة التي يتجلى فيها الباري جل جلاله يوم القيامة فيراه الناس، يرى الناس هذه الصورة وليست هي ذات الله. ولذلك وليس هذا ضرب مثل وإنما هو تفهيم، الملائكة الكرام يظهرون للناس في صور، وهذه الصور ليست هي ذواتهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وكان يتمثل رجلا تارة يتمثل في دحية ابن خليفة الكلبي فيدخل غرفة صغيرة ويجلس بين الناس، ويدخل المسجد كأنه رجل لا يعرفه من أحد ويجلس بين الناس. فهذه الصورة التي رأوه وهي قدر صورة دحية الكلبي ليست قطعا هي ذات جبريل، ذات جبريل لا يمكن أن تحويها غرفة. رسول صلى الله عليه وسلم لم يرى صورة جبريل الحقيقية إلا مرتين، رآه فوق جبال مكة قد سد الأفق، ورآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فإذا كان هذا مخلوق وهو نرى منه صورة معينة وليست هي ذاته فمن باب أولى، وهذا القياس الجائز فيما يتعلق بصفات الله وذاته، قياس الأولى يجوز وقياس الشبه لا يجوز، قياس التشبيه لا يجوز وقياس الأولى يجوز. فلذلك اختلف أهل العلم في المرأي من جبريل إذا تمثل في رجل. قال ابن حجر يعدم الله باقي صورته فلا يبقى منه إلا تلك الصورة قدر صورة رجل، ثم إذا صعد إلى السماء رد الله إليه باقيه خلق جديد، لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فجاء بها بصيغة الفعل المضارع وهو مقتضي للاستقبال، ولم يقل قد زاد في الخلق ما شاء بالماضي، قال يزيد في الخلق ما يشاء. وذكر أيضا عن بعضهم أنه يأتي بصورته كاملة ولكن الله يخفيه عن البصر فلا يرى منه إلا قدر هذه الصورة. والواقع أن هذه الصورة ليست كاملة في جبريل، لأنه الصورة كاملة صورة رجل كامل بيديه ورجليه ورأسه وأطرافه وليس فيها الأجنحة. وقال آخرون بل يبقى جسمه في السماء ينتظره فتأتي روحه وهي التي تتمثل فترى في صورة رجل. وقد رجح هذا ابن رجب وبعض العلماء قالوا تبقى يبقى جسمه في السماء وتأتي روحه فقط، كما تعرج الروح منا نحن إلى السماء وتبقى الأجسام في القبور، فالأرواح تعرج وتبقى الأجسام في القبور هنا. وعموما لا يختلف أن ما يرى ليس هو ذات جبريل، ما هو صورة. وكذلك ملك الموت فإنه ظهر لموسى في صورة، صورة رجل، فصكه ففقع عينه، فليس المقصود أن ملك الموت أعور الآن، بل المقصود أن تلك الصورة التي بدا فيها لموسى فقئت عينها، ولا يقتضي ذلك تأثر الملك بذاته، فلا يصل إليه هذا الأمر. ومن هنا فلا إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، مقصود على تلك الصورة المرضية عند الله التي يظهر فيها يوم القيامة لعباده، تجلى فيها العباد، وليس المقصود على ذات الله. ذات الله لا يمكن أن يشبهها شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذين يزعمون أن المقصود أن الله خلق آدم على صورته على صورة أخيك، على صورة أخيك فقط، هذا غلط أيضا، لأن في الحديث الآخر على صورة الرحمن بالتصريح، وهذا مثل ما حصل للمعتزلي الذي أتى أحد الأئمة في العراق فقرأ قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم الله موسى تكليما، قال قل وكلم الله موسى تكليما حتى يكون مساهو المكلف. فقال هب أني فعلت. فماذا أقول في قوله لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يمكن أن يبدلها. فلذلك لا بد من استغلال الوقت واحترامه. واستغلاله مقتض من الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يقدم فيه شيئا، فائدته ما يسحن به ويشغل به من الأعمال الصالحة. لذلك قال لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعجله. أي شيء من عمل الغد استطعت وقدرت أن تعجله الآن فاعمله ليبقى لك وقت تعمل فيه غيره. ولذلك من الحكم لا تؤخر عمل اليوم لغد، وإن استطعت أن تعجل عمل الغد لليوم فافعل. ومحله في حقوق الأوقات للحقوق التي في الأوقات. فالحقوق تنقسم إلى قسمين، حق للوقت وحق في الوقت. فالحق الذي في الوقت لا يمكن أن يعجل عن وقته، كما لا يمكن أن تصلي الآن صلاة المغرب قبل وقتها لأن لها وقتا محددا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يمكن أن تقول أنا سأصلي الآن صلاة غد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا ما يمكن. الصلاة لا تجب قبل دخول وقتها، والوقت هو سبب وجوبها. وكذلك ما يتعلق بالمؤقتات كالحج مثلا، الحج أشهر معلومات، فلا يمكن أن تحج الآن قبل دخول أشهر الحج. ويستثنى من هذا الزكاة مثلا، فيمكن أن تعجل قبل وقتها. من أهل العلم من يرى تعجيلها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من العباس زكاته عامين، ولذلك قال هي علي ومثلها معها، حين قال الناس منع العباس وخالد وابن جميل. وذهب بعضهم إلى جواز التقديم القليل، فقالوا يمكن أن يقدمها شهرا أو شهرين أو ثلاثة فقط، وهذا هو المشهور في المذهب المالكي والشافعي. ولكن الذي يترجح هو جواز تقديمها مطلقا، لكن في بالاحتياط، فإذا زاد المال على القدر المزكى، لأن كان الإنسان الآن زكى على قدر حاله وماله قليل، ففتح الله عليه وبارك في ماله، فلا بد أن يعيد الزكاة على مقتضى ما تجدد لديه من المال، ولا يقتصر على ما كان قدمه. أما الحقوق التي في الأوقات فهي ما ينبغي أن تستغل الوقت فيه، كالنوافل، كذكر الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذه ليست حقوقا في الوقت، وإنما هي حقوق للوقت. وقد قال المواق في سنن المهتدين: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله فيه عليك خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ فلذلك المقصود بالتعجيل تعجيل ما تجعله أنت في الوقت من الحقوق، مما أنت الذي ترتبه فتجعل بعضه غدا وبعضه بعد غد، أي خططك المستقبلية وأعمالك التي تريد تنفيذها، حاول أن تنجز منها ما استطعت في اليوم الذي أنت فيه. فإذا أكملتها بقي لك فراغ يمكن أن تعمل فيه غيرها، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولو أنك أخرتها لتراكمت فضاق بها الوقت والواجبات أكثر من الأوقات. فلذلك قال لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعجله اليوم. تحققه فيكون موجودا بالفعل. وهذه القاعدة عمل بها أهل الإدارة اليوم. فمن نظريات الإدارة المعروفة اليوم نظرية جدول أعمال الجرس. وجدول أعمال الجرس معناه أي اجتماع ينبغي أن يبدأ فيه باتخاذ القرارات في أوله حتى إذا جاء حادث ما أدى إلى انفضاض الاجتماع قبل نهايته المقدرة لا يكون قد خلا من أمر النافع، يعني يكون على الأقل قد استغل صدر فيه قرار. فإذا بدأنا بالأمور التي يتخذ فيها القرارات الجاهزة فاتخذنا القرارات، بعد ذلك نترك وقتا للنقاش حتى يمتص فيه الغضب، لأن القرارات دائما لا بد أن يغضب منها بعض الناس لا تكون على مراده ورأيه. ثم بعد ذلك يأتي ما يحضر به للمستقبل، نقاش في قضايا مستقبلية تكون لا يقصد اتخاذ القرار العاجل فيها ولكن تنضج. ثم بعد ذلك الأمور السهلة مثل تحديد لجنة المتابعة وتحديد موعد اللقاء القادم ومكانه إلى آخره. هذا آخر شيء في جدول الأعمال. وإن قل، معناه هو لو كان الشيء الذي تقدمه اليوم من خطتك شيء يسير قليل لا تحتقره ففيه فائدة، فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرها. إذا عملت اليوم عملا قليلا من عمل غد، وغدا عملت عملا قليلا من عمل ما بعد الغد، فتراكم ذلك القليل في أسبوع أو أسبوعين فإنه سيخلو لك أسبوع كامل من الخطة. وهذا النوع يعرفه المدرسون، فإذا كان لدى الإنسان مقرر معين ومفرداته محفوظة لديه ووزعها على الأسابيع وأراد مفروضا أن يقدم في هذا الأسبوع كذا وكذا مفردات المنهج وفي الأسبوع القادم كذا وكذا، ولكنه انتهز الفرصة فاستطاع أن يمشي في المنهج حتى تبقى له أسابيع خالية ليس فيها شيء، لأن الشيء اليسير إذا قدم والشيء اليسير إذا قدم اجتمع منهما عمل أسبوع كامل أو أكثر وهكذا. وربما أعجز أمرها عند ذلك فبطل الكل، أي إذا تراكمت وكثرت ربما أعجزك القيام بها. فإذا كثرت عليك الأعمال وكان الوقت ضيقا كثيرا ما يصاب الإنسان حينئذ بعدم تركيز فلا يستطيع أن ينجز شيئا، مع أن الوقت مهما قل قابل لأن ينجز فيه شيء ولو قليل، والقليل خير من العدم. لكن الإنسان إذا كثرت عليه الأشغال يقول تكاثرت الضباعه على خراش فما يدري خراش ما يصيد، فحينئذ ربما عطل عمله كله فبطل الكل عندما لم يقم الإنسان ببعضه. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدارين. قال رحمه الله تعالى: لا تحقر مما ترجو به تفقير ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن وإن قل، فإنه يحط عنك كثيرا لو اجتمع لقذف بك في النار.
هذه القاعدة نظيرة سابقتها ولكنها مختصة بأمور الآخرة، فيقول: لا تحقر مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن. أنت تعلم أن أعمالك كلها مكتوبة عليك وأنها كلها موزونة في الميزان يوم القيامة إلا ما بطل منها، فإذا كان الحال كذلك فاحرص عليها ولو كانت يسيرة، لا تحقرن من المعروف شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قال: إماطة الأذى عن طريق الصدقة. وبين أنواع الصدقات: كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، تعين الرجل على دابته بتحمله عليها ترفعه عليها وتحمل له عليها متاعه صدقة. وبالأخص ما كان ربحه طائلا مثل الذكر الذي ورد فيه تحديد أرباح طائلة: سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله تملأ الميزان. فهذا يدل على عظمة هذا الذكر وأنه ربح هائل طائل ينبغي للإنسان أن يبادر إليه. ولذلك في حديث سبحان الله وبحمده ما يتمر في اليوم: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من زاد. وكذلك حديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما يتمر في اليوم: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من زاد. فالذكر عجيب. وكذلك القرآن: حرف الواحد 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك قال والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما روي فيه أثير فيه غيره والذكر كثر فلا تملنا من إكثاره والقرآن خيره القرآن خير ذكر لأنه كلام الله جل جلاله إلا بما أثير فيه غيره إلا في أوقات مثلا إدبار الصلوات وأوقات الدرس وأوقات معينة شرع فيها غير القرآن فيكون الأفضل ما شرع لأنك أنت متعبد لله جل جلاله بما شرع لك لا تحقر مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم القيامة وأنت تعلم أنه يثقل بقدر الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم البعث أن تعجله الآن يبادر إليه قبل فوات الأوان وإن قل فالشيء اليسير قد تحتقره أنت ولكن قيمته عند الله غير قيمته عندك ولذلك ثبت في الصحيح في الرجل الذي يؤتى بصحائفه وقد سدت الأفق من السيئات فيقول الله انظر لملائكته انظروا هل لعبدي من الحسنات شيء فينظرون فيأتون ببطاقة قدر الظفر كتب فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي وما تغني هذه عن هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم شيئا فجعلت السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فرجحت لا إله إلا الله وشالت السجلات إطارت السجلات فإنه يحط عنك كثيرا لو اجتمع لقذف بك في النار فمن فائدة الحسنات أنها أيضا تكفير للسيئات ولذلك قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فنحن نسرف آناء الليل وأطراف النهار يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ففرصتنا في الاستغفار فإنه يحط عنك ما لو اجتمع من السيئات لقذف بك في النار أي لكان سببا بالقذف أن يقذف بك في النار فلذلك لا تحتقر منه شيئا ولا تنقصه وحاول الازدياد منه باستغلال وقتك فيه وقد قال ابن عاشر رحمه الله في لا إله إلا الله قال وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفز بالذخر نعم
أحسن الله إليكم ورفع قدركم قال رحمه الله تعالى الوجع والفقر والنكبة والخوف لا يحس أذاها إلا من كان فيها ولا يعلمه من كان خارجا عنها وفساد الرأي والإثم والعار لا يعلم قبحها إلا من كان خارجا عنها وليس يراه من كان داخلا فيها
واصل
الأمن والصحة والغنى لا يعرف حقها إلا من كان خارجا عنها وليس يعرفه من كان فيها وجودة الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف فضلها إلا من كان من أهلها ولا يعرفه من لم يكن من أهلها
بارك الله هاتان القاعدتان متلازمتان وهما متعلقتان بالقاعدة السابقة لأن القاعدة السابقة فيها النهي عن أن تحتقر شيئا من العمل ولو كان يسيرا لأنك لا تعرف قيمته ولا منزلته فلذلك يحصل في خاطر من سمع ذلك كيف أعرف قيمة العمل وكيف أعرف قيمة النعمة فبين ذلك فقال الوجع والفقر والنكبة والخوف أي المصائب الدنيوية كلها من الوجع أي الآلام والأمراض والفقر والنكبة أي أي مصيبة تأتي فتنكب الإنسان كنكبة رجل الإنسان التي تقتضي به عذرا والخوف الذي يصيب الإنسان كذلك لا يحس أذاها أي درجتها من الأذى الدرجة التي هي عليها من الأذى إلا من كان فيها أي من أصابته لا يعرف الشوق إلا من يكابده كما قال أبو طيب فهذه أمور لا يعرفها إلا من ذاق طعمها فمن لم يذق طعم الوجع والفقر والنكبة والخوف لا يقدرها ولا يحس بها لأنه لم يعرفها حقيقة ولا يعلمه إلا يعلم قدر أذاها من كان خالصا عنها أي لم يذق طعمها. وفساد الرأي والإثم والعار لا يعلم قبحها من كان خالصا عنها وليس يراه من كان داخلا فيها إلا من كان خالصا عنها وليس يراه من كان داخلا فيها. ففساد الرأي لا يمكن أن يطلع عليه الإنسان إلا في المستقبل لأنه من الغيبية فيرى شيئا الآن أنه هو الرأي والمصلحة ثم يتبين له خلاف ذلك. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكذلك الإثم والعار نعوذ بالله لا يعلم قبحها إلا من كان خارجها. فالمشتغل بالإثم لا يرى أنه قبيح في وقت اشتغاله به لا يعرف قدر قبحه وشناعته لو عرفه لما اقترب منه. وكذلك العار عندما يرتكبه الإنسان وهو خزي ومذلة ومهانة لا يستشعر قيمته ما دام يمارسه. إذا خرج منه عرف أنه يستحق فعلا أن يكون عارا وخزيا. ويمكن أن يتبين لنا هذا ببعض الممارسات والأخلاقيات التي يعملها الإنسان في بيئة معينة لا تستنكر فيها. فإذا خرج من تلك البيئة استنكرها استنكارا شديدا وأصبحت ممجوجة لديه. أي واحد منكم عاش في بيئة ثم خرج منها سيلاحظ على نفسه وابناء جنسه بعض المسلكيات التي هي غير مرضية ويتعجب منها كيف يعملها وكيف يعملها ذو المروءة والدين. لكن لأنه مأسور بإسار يسمى إسار تقليد فما دام في تلك البيئة ومأسورا بأسرها لا يستشعر ذلك النقص وإذا خرج منه تحرر. ولهذا من سنة الحياة أن الإنسان بالأسفار يكتشف كثيرا مما كان محجوبا عنه. اكتشفت كثيرا من رحلتك إلى أمريكا واستفدت كثيرا مع أن أساتذتك دونك وأنت أعلى منهم الحمد لله. لكن يكتشف الإنسان هنالك وفي كل مكان يذهب إليه في الواقع من أنحاء العالم لا يذهب إلى بلد إلا اكتشف بعض النقص لديه وبعض الممارسات. فيرى أن البشر لا يمكن أن يكون فيهم التمام والكمال إلا للأنبياء وأن كل بيئة ولو كانت مذمومة مقيتة فيها أشياء محمودة. يتمنى الإنسان أن يجمع ما أعجبه من هذه البيئة وما أعجبه من هذه وما أعجبه من هذه لا يجمعها جميعا. لكن مع ذلك لن يحيط ببيئات العالم ولا يمكن أن يكون قد خالط كل أنواع البشر وكل أجناسه. فلذلك لا يكتشفها من كان لا يكتشفها إلا من كان خارجا عنها وليس يراه من كان داخلا فيها. إنسان الذي يمشي لا يمكن أن يقدر موضع خطوه. إذا كنت تمشي وتقدر موضع خطوك وكم بين كل خطوتين فإن خطوك سيختل وتوازنك في المشي سيختل. لكن إذا مشيت على الفطرة ووكلت هذا الأمر إلى الله فمن كان ينظر إليك يستطيع أن يقوم خطوك وأنت لا تستطيع أن تقومه. وكذلك في مقابلها النعم فالأمن وهو محمود مطلوب. والإنسان لا يبدع إلا إذا أحس بالأمن والأمان. فما دام خائفا لا يستطيع أن يستقر. ولذلك جعل الله الأمن مرتبطا بالإيمان فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وامتن به على هذه الأمة فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وامتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولذلك عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى الصفا دار الأرقم التي كان فيها في ذلك الوقت تذكر ما كان فيه لأن الله قال واذكروا إذ أنتم قليل فقال الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكذلك الصحة، فصحة البدن في مقابل الأمراض هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة دفع الأمراض نعم كثيرة لا حصر لها، ليست نعمة واحدة. كل مرض يمكن أن يحصل أو قد حصل في البشرية في مقابله نعمة دفعها عنك. وكذلك الغنى، والغنى بالقصر والكسر المقصود به في الأصل غنى النفس، أي عدم حاجة الإنسان إلى غيره، إنما الغنى غنى النفس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الغناء عن كثرة العرض، إنما الغناء غنى النفس. وقد قال أحدهم: غني نفس العفاف المغني وخائف الإملاق لا يستغني، الذي يخاف الفقر دائما لا يستغني، ليس غنيا ولو كان يجد من العرض ما وجد قارون، لكنه لا يستغني أبدا لأنه ما زال راغبا طامعا في الازدياد. أما الغناء بالفتح والمد يرحمك الله فهو الفائدة. قال: الغناء إذا لاقى الفتاة تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعد. والغناء بالكسر والمد هو الصوت المطرب. لا يعرف حقها هذه النعم إلا من كان خارجا عنها، لا يعرف حقها، لا يقدر قدرها في الواقع إلا من ذاق خلافها. لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا. ولذلك من حكمة الله في الصيام أن يذوق به الإنسان مرارة الحرمان فيشفق على المحرومين ويرحمهم. وإذا اقترب الإنسان عن وطنه وأحس بما في الاقتراب والجلاء وأخو الموت، فإنه سيرحم الغرباء ويسعى لإسعادهم وتسهيل عليهم وتهوين ما يلقونه من المشكلات، لأنه يحس بالغربة وقد ذاق طعمها من قبل. لكن من لم يذق طعم الغربة إذا رأى الغرباء يحس بأنهم مثله تماما، كأنما يعيشون بين أهلهم ووطنهم، بل يظن أنهم يجدون من الراحة أكثر ما يجد مما يجدون في وطنهم وبلادهم، فربما حسدهم وغبطهم على أمره يظنه فقط في نفسه ولم يستوعبه. وهكذا فلذلك هذه النعم في الواقع الناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، وهؤلاء لا يمكن أن يشكروها لأنهم شغلوا عنها في وقتها ولم يعرفوها إلا بعد زوالها. والقسم الثاني الذين يعرفونها بوجودها لا بزوالها، ولكن لا يدرون من أين أتت، فإنهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفونها بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بها عن شكرها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والقسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا يشتغلون بها عن شكرها بل يصرفونها في مرضات من أسداها، وهم الشاكرون وهم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور، جعلني الله وإياكم منهم. فالشاكرون عرفوا النعمة بوجودها وعرفوا أنها من فضل الله ورحمته، فلم يتسوروا بها على عباد الله ولم يتجبروا ولم يتكبروا، وأيضا لم تشغلهم النعمة ببطر وفخر وخيلاء، بل صرفوها في مرضاة من أسداها وشكروها لله الذي أعطاها، فلذلك تعهد الله لهم بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك قال لا يعرف حقها إلا من كان خارجا عنها، وليس يعرفه من كان فيها. وجودة الرأي والفضائل كلها وعمل الآخرة لا يعرف فضلها إلا من كان من أهلها. جودة الرأي أن يكون الرأي جيدا مصيبا، وكذلك جودة الفهم والصواب وقوة الدليل والحجة، ومثل ذلك الفضائل كلها، فإن المشتغل بها عرف فضلها ولذلك اشتغل بها. وكذلك عمل الآخرة، اللذة التي يجدها الإنسان عندما يستيقظ الناس نيام فيتوضأ ويذكر الله، يذكر الله ويتوضأ ويصلي ويسجد لله، كما قال عبد الحق الإشبيلي: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا، فأذن لهم فتمثلوا بين يديه سجدا لله جل جلاله. فهذه النعمة من ذاقها عرفها فعلا يعرف أنه في نعمة، كما قال الفضيل بن عياض: لو يعرف الملوك، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فلذلك لذة عجيبة وسعادة لا تدرك، فلا تعلمون ثم أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لذلك قال لا يعرف فضلها إلا من كان من أهلها، فمن ليس من أهلها لا يعرف فضلها، لو عرفه لكان من المنافسين فيها والمبادرين إليها. ولا يعرفه من لم يكن من أهلها، لا يعرف فضلها من لم يكن من أهلها، فلو عرفه لكان منقادا إليها مساقا وراءها، ولكنه منعها حين لم يعرفها.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما تحفنا به وأفادنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك.